إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا الكلام على كتاب أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. توقفنا عند الكلام على أخذ الأجرة على إجارة المصحف، فقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على إجارة المصحف كما يلي. عند الحنفية لا تجوز إجارة المصحف، وهو روايتنا عند الحنابلة، وعند المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية تجوز إجارة المصحف. استدل من قال بعدم الجواز ببعض الآثار التي تدل على منع بيعه، وسبق أن أخذنا في ذكر البيوع حكم بيع المصحف الشريف. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتري المصحف ولا تبع. وسبق أن ناقشنا هذا من قبل التفصيل، أن هذا المذهب الحنبلي أنه يجوز شراء المصحف لكن لا يجوز بيعه. هذا مروي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه: اشتري المصحف ولا تبعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لوجدت أن الأيدي كفرت في بيع المصاحف. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهرية عن بيع المصاحف فكرها. وعن ابن المسيب أو المسيب قال: في بيع المصاحف ابتعه ولا تبعه واكتسبه ولا تكتبه بأجر. وعن أبي الضحى قال: جاء رجل بمصاحف يبيعها، فسألت زريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد المطمي، فقالوا: لا نرى أن نأخذ بكتاب الله تعالى ثمنا. والآثار في النهي عن بيع المصاحف عن السلف كثيرة، ووجه الاستدلال من هذه الآثار عن السلف أن فيها النهي الصريح عن بيع المصاحف، وإذا كان بيعها محرما فإجارتها محرمة كذلك، لأن ما لا يصح بيعه لا تجوز إجارته. نوقشت هذه الأدلة بعدم التسليم بمنع بيع المصحف، إذ لو منع بيعه لتعطل المسلمون ولم يجدوا من ينسخ لهم أو يطبع لهم المصاحف بدون أجرة، مع العلم بأن بيع المصحف فيه خلاف بين الفقهاء، والذين منعوا بيعه عللوا ذلك بأنه تعظيم له. وعلى هذا فإن بيعه لا يمنع تعظيما، خاصة في هذا العصر الذي يتطلب مصارع لنسخ المصحف ونسخه بالأيدي غير موجود، وإن وجد فقليل وفيه كلفة ومشقة. وقد روي عن الشعبي قال: إنما يشتري ورقه وعمله، هو لا يشتري كلام الله ولكن هو يشتري الورق والكتابة، الجهد الذي بذل في طباعته أو كتابته. وقاله خالد عن الحسن وعن مطر الوراق قال: رقص في بيع المصاحف حبران، الحسن والشعبي. وعن مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا، فقال: نعم العمل عملك، هذا الكتب الطيب تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة. قال مالك: وسألت عنه الحسن والشعبي فلم يريا به بأسا. قال البغوي: ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. استدل الحنفية على تحريم إجارة المصحف بأن القراءة والنظر في المصحف طاعة، وهي فعل للفاعل، ولا تجوز الإجارة على الطاعة، أن قراءة المصحف والنظر فيه عبادة، فكيف يأخذ أجرا على عبادة أو طاعة؟ قال ابن قدامة: ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنها لا تجوز إجارتها، أي المصاحف، لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه، ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك. وأخرج هذا الاستدلال بأن المقصود من إجارة المصحف الاستفادة مما فيه لا مجرد النظر، وليس كل الناس يجيد حفظ القرآن أو يستطيع الحصول على مصحف، فإجارته في مثل هذه الحال عول على العبادة. واستدل من قال بجواز إجارة المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فوجه الاستدلال أن أخذ الأجرة شامل لأخذ الأجرة على التعليم وعلى إجارة المصحف، وهذا دليل صحيح صريح في حقية أخذ الأجرة على باب الله تبارك وتعالى. ثانيا أيضا استدلوا بأن في إجارة المصحف انتفاعا بمباح يحتاج إليه وتجوز الإعارة له، فجازت إجارته كسائر المنافع، يعني قياسا على سائر ما يستأجر مما ينتفع به. ثم يذكر الشيخ الطريقي في التصريح يقول: مما سبق يظهر أن إجارة المصحف مباحة، فأخذ الأجرة مباح كذلك، وذلك لعدم وجود الدليل الصحيح على التحريم. أما من منعه من السلف فكان مقصوده تعظيم كتاب الله عن الابتذال، وهذا غير مسلم، إذ قد يباع المصحف أو يؤجر مع احترامه وعدم ابتذاله، وليس في بيعه أو إجارته إهانة له أو بيع لكلام الله، إنما البيع أو الإجارة عن الورق وتكلفة العمل لا عن القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. ثم يذكر المطلب الخامس في أخذ الأجرة على نسخ المصحف وكتابته، لأن كان فيما مضى المصحف ينسخ بخط اليد طبعا بخلاف ما هو عليه الحال الآن. يقول: يجوز أن يستأجر من يكتب له أو ينسخ له مصحفا، في قول أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويصح أخذ الأجرة على ذلك. قال في المغني: روي ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا. وكره عن قمن كتابة المصحف بالأجر، ولعل جرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فكره الأجر عليه كفلا. فعن قمن ابن خيط أن قعي يرى جراها كتابة المصحف مقابل أجرة، على أساس أن هذا من أعمال القربة ومن أعمال العبادة، فبالتالي يكره أخذ الأجرة عليه. أما من قال بجواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، سواء كان الأجر عن تعليمه أو عن كتابته. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا، فقال: نعم العمل عملك، هذا الكتب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة. قال مالك: وسألت عنه الحسن والشعبية فلم يريا به بأسا. وأخرج أيضا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني من أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما، وهذا غريب جدا، النصراني كيف يمكن من كتابة المصحف؟ ولا شك أن ذلك يعني يستلزم أنه يمس، والمفروض أنه يحال بينه وبين مس القرآن الكريم. يقول: والذي يظهر جواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف، وذلك لأنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ولأنه عمل مباح مقصود، ولأنه لو قيل بعدم الجواز لتعطل الناس ولم يجدوا المصاحف. ثم يناقش مبحث آخر، وهو أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية. قال بعض الفقهاء: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وهذا هو أصل المذهب عند الحنفية، وهو قول الشافعي، إلا إن عين مسائل مضبوطة فيصح عندهم، وهو وجه عند الحنابلة. المذهب الثاني: يكره أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية كالفقه والفرائض، وهو قول المالكية. أما المذهب الثالث فيجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية كالفقه والحديث إلى آخره، وهو المفتى به عند الحنفية. وقال به ابن يونس من المالكية، وهو قول الشافعية، لكن مع تعيين مسائل منضبطة يكون عليها التعليم خشية الجهالة، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة، وهو قول ابن حزم من الظاهرية. استدل من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية بنفس الأدلة التي استدل بها من قال على جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن، وسبق أن ناقشنا بالتفصيل. واستدل من قال بجواز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية بالأدلة التي استدل بها من قال بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد تقدمت. ومما تقدم يظهر لنا أن أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية جائز، ومع حسن النية وسلامة المقصد يحصل للمعلم الأجر والثواب من الله مع الأجرة الدنيوية التي تعينه على احتياجات أولاده. ولو لم نقل بذلك لتعطل تدريس هذه العلوم أو كاد، خاصة في مثل عصرنا الذي انشغل فيه الناس أو معظمهم بالدنيا وصاروا يتباهون ويتفاخرون في زخارفها وملذاتها الزائلة، والله المستعان. ومن المعلوم أن أكثر الفقهاء حتى المانعين لأخذ الأجر على تعليم العلوم الشرعية يقولون بجواز أخذ الدعاء على ذلك كما في تعليم القرآن ما لم تكن مشروطة، وقد قالوا إن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل رزق للتعالى على الطاعة. حتى لا نخلط الأمور بعضها البعض، حتى الذين يمنعون أخذ الأجر على تعليم العلوم الشرعية يجيزون أخذ الدعاء على تعليم. مثلا تقول للمعلم لو علمتني أو درست لي هذا الكتاب أجعل لك كذا مثلا من المال، فإذا أنجز ذلك فإنه يستحق هذا المال، فهذه دعاء وليس أجرة. ما لم تكن مشروطة إذا اشترط ذلك من الملاك. كذلك هناك فرق بين أخذ الأجرة وبين الرزق. الرزق هو العطاء من بيت المال، لا يكون فيه مشارفة ولا اشتراط قيمة معينة، وإنما هذا رزق يأتي من بيت المال، فهذا أيضا لا حرج فيه على الإطلاق. فما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل هو رزق للإعانة على الطاعة. أما المبحث الثالث يتعلق بحكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم التي لا يشترط في معلمها أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب إلى آخر هذه العلوم، وهذا طبعا يشمل ما يحصل الآن بالذات الدروس الخصوصية وغيرها. تعليم هذه العلوم هي ليست من العلوم التي يتعبد بها، ليست كالقرآن الكريم ولا العلوم الشرعية، وإنما هي العلوم التي لا يشترط في معلمها أن يكون من أهل القربة. يقول ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة أي من أهل الطاعة كتعليم الخط والحساب والشعر المباح وأشباهه كسائر العلوم المباحة. طبعا كلمة المباحة هذا احتراز من العلوم المحرمة مثل تعليم السحر والكهانة والتنجيم وصناعة التماثيل ونحو ذلك مما حرمه الله. يجوز أخذ الأجرة على هذا لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار لذلك. لكن معلمه إن أحسن النية وأخلص العمل لله من أجل تدريب أبناء المسلمين على معرفة ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم فهو مأجور على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان مقصود المعلم الأجرة فقط فله ما نوى، يعلم ويأخذ أجرة وينوي في نفس الوقت إعانة أبناء المسلمين على القيد، لأنه إذا تعلم القراءة والكتابة مثلا جيدا فإنه سيستطيع أن يتعلم العلوم الشرعية ويقرأ القرآن الكريم إلى آخره. إذا ضم إلى أخذ الأجرة نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن له أجرا بنية. أما إذا لم ينوي القربة وإنما نوى فقط الأجرة فله ما نوى كما في الحديث. مثل الطبيب مثلا إذا ذهب إلى المريض فإنه يأخذ أجرة عمله ومعالجته لهذا المريض، في نفس الوقت المفروض أنه ينوي عيادة المريض، وهذه تفوت كثيرا من الناس. إذا نوى عيادة المريض يتاب، إذا لم ينوي لا يتاب، واضح. فهذا مثال لما يكون من الأعمال، هو كده كده بيعمل عمل يبقى فقط أن ينوي فيه القربة فيتاب على ذلك. يقول ولم أرى خلافا للفقهاء في هذه المسألة، بل يظهر أنهم متفقون على ذلك بدليل أنهم نصوا على تعليم العلوم التي يشترط في فاعلها أن يكون من أهل القربة، فيفهم منه أن ما عداها على أصل الإباحة يجوز أخذ الأجرة عليه. وقد نص على جواز ذلك من الحنفية الكاساني في البدائع والمالكية في المدونة ومن الحنابلة بن قدامة في المولي، وقد جاء في الفتاوى البزازية النص على جواز أخذ الأجرة على تعليم هذه العلوم اتفاقا. ثم يبدأ يناقش موضوعا آخر، حكم أخذ الأجرة على عمل العبادات. هناك بعض العبادات هل يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرة، مثل الأذان وإقامة الصلاة، مثل إمامة صلاة الجماعة في المسجد، مثل الصيام، مثل الحج. فيبحث هذه المسألة، يبدأ بحكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. يقول اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة على النحو الآتي: أولا عند المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، يصح أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وعند الحنفية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، قال المغني إنها ظاهر المذهب، لا يصح أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. أما أخذ الرزق على ذلك من بيت المال، وهو العطاء الذي يخرج من بيت المال للمؤذنين، فقد قال المغني لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه. وهذا قول الأوزاعي والشافعي، لأن للمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، ويرزقه الإمام من الفائدة لأنه المعد للمطارح. يعني هو في هذا مثل أرزاق القضاء والغزاة، المال المعد للمطارح هو إمام الفائدة. وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه. إن وجدنا متطوعا لا يأخذ هذا الرزق، فينبغي أن لا نعطي رزقا للشخص الذي يقبل رزقه. استدل من قال بالجواز بما يلي: أولا ما رواه النجاحي قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد، واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام. قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. نفس لما يقول لهناك يسألوني عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفلة، يعني مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، صاروا حديث عهد الإسلام، فظلنا نحكيه كان أول مرة يسمعون الأذان، فظلوا يقلدون صوت المؤذن ويهزؤون. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وطرقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال قم فأذن بالصلاة، فقمت، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال قل الله أكبر إلى آخر جمل الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأسألت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه. ورجل استدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة سرة فيها شيء من فضة، وهذا أجرة على الأذان، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الأذان. نوقش هذا الاستدلال من وجهين: الأول أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، يعني الحديث الذي فيه نهي عن أخذ الأجرة على الأذان وهو حديث عثمان بن أبي العاص، هذا الحديث متأخر يقينا، وحديث أبي محذورة هذا متقدم يمثل ذلك ان هذا التعارض يقلب النفس. الوجه الثاني انها واقعه يتطرق اليها الاحتمال، بل اقرب الاحتمالات فيها ان يكون من باب التاليف، انه اعطاء حره الفطره هذه من باب تاليف قلبه لا على انها عذر عن الالم، ان يكون من باب التاليف لحداثه عهده بالاسلام كما اعطي حينئذ غيره من المؤلفه قلوبهم ووقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال سلبها للاستدلال لما يبقى من الإجمال. مع أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مقصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، رجل من حنين، وقوله أيضا نحكيه ونهزأ به أخذ يخلدون بفضل أذى، فهذا لا شك أنه دليل على حداثة عزيم الكفر، فما أعطاه إياه ما هو إلا تأليل. هذا كان حديث عهد بالإسلام، ومعروف أن في غزوة حنين كان هناك قسم كبير من هؤلاء الذين كانوا حديث عهد بالإسلام. مع أن قوله مرني بالتأليم بمكة بعدما أخذ الصرة، فيعني الصرة ليست أجرة لأنها وضعت له قبل أن يعين مؤذنا، بل قبل أن يطلب هو ذلك. أيضا الأذان والإقامة عمل معلوم، إذا هذا هو الدليل الأول لمن قال في الجواب قصة أبي محذورة وكيف أن الرسول عليه السلام أعطاه هذه الكرة من الفضة، وأوردنا الرد على ذلك. الدليل الثاني أن الأذان والإقامة كلاهما عمل معلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. نوقش هذا الاستدلال بأن هناك فرقا بين أخذ الرزق وأخذ الأجرة، فأخذ الرزق لا يشترط له مدة كما أنه لا يحدد مقداره من قبل المؤذن وإنما يحدده ولي الأمر، أما الأجرة فيتفق عليها الطرفان وتكون برضاهما. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب. قال الشوكاني: فقاس المؤذن على العامل، يعني العامل هو موظف الدولة، وهو قياس في مصادمة النص. واستدل من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بما يلي: أولا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عنه عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحق للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني لا يطلب الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي رواية عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وجه الاستدلال أن في هذا الحديث النهي الصريح عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا، والنهي يدل على التحريم كما هو مذهب جمهور الأصوليين. أيضا استدل من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان بالآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في كراهية أخذ الأجرة على الأذان، فقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لا أحبك في الله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إني لا أبغضك في الله. فقال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل على ذلك أجرا. وأنا أحفظ رواية أخرى ولم يردها هنا بهذا اللفظ، قال له: إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، لأنك تلحن في أذانك استعمال الألحان الحمد المسيطة وهذه الأصوات التي يلحنون الأذان فيها كما هو معلوم، إنك تلحن في أذانك أو اللحن من ربما يكون في خطأ في نطق بعض الألفاظ للأسف الشديد، مع أن ألفاظ الأذان يعني من أحسن الألفاظ ويسمعه الإنسان في حياته آلاف المرات، ومع ذلك نجد أخطاء فاحشة في الأذان، كمن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر أكبر بالجيم والله لا يجبر أحدا، هذا خطأ يعني قبيح، الله أكبر، أو مثلا الله أكبر بمثل الله الله أكبر أكبر معناها الحي طبعا لفظ بالغ، أو الله أكبر الله أكبر بفتح الراء الأولى حينما يقصد يقول الله أكبر يبقى دي فعل مش خبر، الله أكبر الله أكبر، كذلك أكبر أكبر بإيه بتفخيم الهمزة، ومعلوم أنه لا حظ للهمزة في التفخيم أبدا ما تفخ الله أكبر الله أكبر. وعن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وعن معاوية بن قرة أنه كان يقول لا يؤذن لك إلا محتسب، محتسب يعني ابتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. وعن القاسم ابن عبد الله قال لا يؤخذ على الأذان رزقا. وعن قتادة أنه كان يكره أن يأخذ الجعل في أذانه إلا أن يعطى شيئا بغير شرط. فيظهر مما تقدم أن أخذ الأجر بمعنى المشارطة على الأذان لا يجوز، وإنما صح أخذ الرزق من بيت المال أو من وقف أو غيره، لأن دليل عثمان بن أبي العاص أصح من حديث أبي محذورة ولأنه متأخر، ولأن حديث أبي محذورة ليس نصا صريحا في أخذ الأجرة، وإنما نص ما يدل عليه هو أخذ الرزق لأنه أعطي سرة فيها فضة لا يعرف عددها ولم يشترط عليها أو يشترط، مع أن أخذه لها كان قبل تعيينه مؤذنا. قال الخطابي أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء، وكان مالك بن أنس يقول لا بأس به ويرخص فيه، وقال الأوزاعي الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، وكره ذلك أصحاب الرأي ومنع منه إسحاق بن راهوي. وقال الحسن أخشى أن لا يكون صلاته خالصة لله، وكره الشافعي. وقال الشافعي وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوده أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من البين لأن لكله مالكا موصوفا. قال ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وقف أن يرزق، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق. في بعض البلاد أحيانا يؤثر بعض الناس يتعاقد معه على أنه مثلا يؤذن وصلاة الجماعة وكذا، لا يعني هو يقول أنا أحتسب في الأذان والإقامة والصلاة، لكن حراسة المسجد مثلا تنظيف المسجد مراعاية المكتبة ونحو ذلك هذا الذي يتم عليه التعاقد، فبحكم وجوده في المسجد هو يؤذن ويصلي الجماعة لأنها واجبة عليه ما دام في المسجد، لا من أن يدخل في العقد هذه الأجرة، وإنما يكون تعاقد على أمور أخرى يجوز أن يأخذ عليها الأجرة. المذهب الثاني في أخذ الأجرة على إمامة الصلاة، اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على إمامة الصلاة على النحو الآتي: أولا عند المالكية أنها إذا كانت مع الأذان أي تابعة له جاز أخذ الأجرة عليها، أما وحدها فلا، وفي رواية عند الحنابلة يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، وعند الحنفية والشافعية ورواية صحيحة عند الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة، وهذا قول المالكية إذا كانت الصلاة وحدها يعني إذا كانت ليست مع الأذان. استدل أصحاب القول الأول إذا كانت إمامة الصلاة كانت تابعة للأذان يجوز أخذ الأجرة عليه، استدلوا بأنه يجوز أخذ الأجرة على تعذيب القرآن كما في الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإذا جاز أخذها على القرآن جاز أخذها على إمامة الصلاة. الجواب أن هذا الاستدلال غير مسلم لأن الحديث معارض بأحاديث أخرى. ثم لو سلمنا بجواز أخذ الأجرة على التعليم لم نسلم بجواز أخذها على إمامة الصلاة للفارق بينهما، وذلك أن التعليم قد يكون ضرورة لأن في ترك أولاد المسلمين وعدم تعليمهم كتاب ربهم مشقة، أما الصلاة فليس فيها شيء من ذلك لأنه مصل لنفسه فهي أقل مشقة من التعليم. ثانيا الدليل الثاني أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على إمامة الصلاة، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر. نخشى هذا أيضا بأن هناك فرق بين أخذ الرزق من بيت المال وهذا لا يسمى أجرة وليس فيه مشاركة، وبين أخذ الأجرة الذي يتفق عليها الطرفان. استغل أصحاب القول الثاني وهو أنه لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة بحديث عثمان بن أبي العاص المتقدم في حكم أخذ الأجرة على الأذان، قالوا إن فيه النهي عن أخذ الأجرة على الأذان فالصلاة مثله أو أشد. كذلك استدلوا بالأدلة التي تدل على عدم جواز الأجرة على تعليم القرآن على أساس أن فيها الوعيد الشديد لمن أكل بالقرآن أو أخذ شيئا على تعليمه. وهذه الأدلة وإن قيل فيها إنها واقعة عين أو أن هناك أدلة تعارضها لأخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن لا يوجد شيء يعارضها لأخذ الأجرة على الإمامة، مما تقدم يظهر لنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة لما سبق، ولأن من شرط صحة الصلاة كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراويح. أما أخذ رزق من بيت المال على هذا فلا بأس به لما تقدم في المبحث السابق في حكم أخذ الأجرة على الأذان، والله تعالى أعلم. المبحث الثالث في أخذ الأجرة على الصلاة والصيام. يقول اتفق العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا ليصلي عنه مكتوبة أو نافلة أو يصوم عنه، لأن هذه الأعمال بدنية محضة لا تدخلها النيابة كما أنها أعمال تجب لها النية. قال في المغني: وأما ما لا يتعدى نفعه فاعلة من العبادات المحضة، يعني نفعها يكون لازما للإيه لفعلها فقط لا يتعدى إلى غيره. وأما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف، لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها. ثم شرع في مناقشة حكم أخذ الأجرة على الحج، إلا أنه مهل بمقدمة قال فيها: يجوز النيابة في حج فرض في موضعين. تجوز النيابة أن ينوب شخص في الحج عن شخص آخر في موضعين، أحدهما في حق الميت إذا مات وعليه حج، ميت مات وعليه حج فهذا يجوز أن ينوب عنه آخر في الحج. الحالة الثانية في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزلم والشيء الكبير. وأما من يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب بإجماع العلماء. إذا هاتان هما الحالتان اللتان يجوز فيهما النيابة في الحج. طبعا حج فريضة، حج فريضة. الموضع الأول في حق الميت إذا مات وعليه حج، الثاني في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والسير الكبير. وأما من يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يستنيب في الحج الواجب بإجماع العلماء. من يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يستنيب في الحج الواجب بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره. هذه من مسائل الإجماع. أما حج التطوع فأقسام. أولا أن يكون من يريد الحج ممن لم يؤدي حجة الإسلام، فلا يجوز له أن يستمر في حجة التطوع، لأنه لا يصح أن يحجها بنفسه فبنائله أولى. القسم الثاني أن يكون من يريد الحج ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستمر في التطوع. فالقسم الثالث أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له من يستمر؟ هذا خلاف بين الفقهاء، ليس هذا موضع رجله، لكن نناقش الآن حكم أخذ الأجرة على الحج. يقول اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على حج الإنسان عن غيره على النحو التالي. أولا عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة لا يصح أخذ الأجرة على الحج، وعند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة يجوز أخذ الأجرة على الحج. قال النووي قال الشافعي والأصحاب يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة، ويجوز بالبذل كما يجوز بالإجارة، وهذا لا خلاف فيه. صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب، قال وذلك بأن يقول حج عني وأعطيك نفقتك، أو حج عني وأعطيك كذا وكذا، وإنما يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة، وإنما تجوز النيابة في صورتين، في حق المجد وفي حق المعضوب، المعضوب الذي لا يقدر على أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة. وأجرة الحج الحلال من أطهر المكاسب. وقال ابن قدامة في المغني وفي الاستئجار على الحج روايتان، إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق، والأخرى يجوز وهو منه مالك والشافعي وابن المنذر. استدل من منع الأجرة على الحج بما يأتي، أولا أن الحج عبادة بدنية فلا يجوز الاستئجار عليها كالصوم والصلاة، لأن الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه مع أنه لا تدخله النيابة. نقطة هذا الاستدلال أولا بعدم التسليم بأن الحج عبادة بدنية محرة. لماذا؟ ايوه لان الحج عباده بدنيه وعباده ماليه، واضح؟ فاذا قوله ان الحج عباده بدنيه محضه، لا، الحقيقه الحج ليس عباده بدنيه محضه بحيث لا تدخلها النيابه، مش زي الصيام والصلاه، لكنه عباده ماليه وبدنيه معا. لا هي قضيه تكفين عنها كلمه ايه؟ تكفين كلمه عباده، تقول هي عباده ماليه، كلمه عباده هي لابد العباده من ايه؟ من نية. وما إيه الفرق بين العادة والعبادة؟ أليس النية؟ فيغنينا عن أن كيف قولنا عبادة عن قولنا عبادة مالية وبدنية وقلبية، لأن كلمة عبادة خلاص تدل على أنها عبادة قلبية فيها النية. إذا نوقف هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن الحج عبادة بدنية محرم لا تدخله النيابة، بل هو عبادة مالية وبدنية معا. ودليل دخول النيابة الأحاديث الدالة على جواز الاستمامة في الحج عن الغير، وسوف تأتي عند ذكر أدلة من قال بالجواز. أما قولهم أيضا إن الحج عبادة بدنية، نقشنا هذه، هي ليست عبادة بدنية محضة لكنها عبادة بدنية ومالية، فلا يجوز الاستئجار عليه كالصوم والصلاة، يعني هنا إيه؟ يستدل بإيه؟ بالقيام، كا، يبقى التشبيه هنا يستدل بالقيام. وقياس الحج على الصلاة والصوم قياس مع الفارق، إذ الحج تدخله النيابة بخلاف الصلاة والصوم، حج عن نفسك ثم حج عن شكرما، فهذا يدل على أن الحج تدخله النيابة بخلاف الصلاة والصيام. وقولهم إنه يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه منتقض بجواز أخذ الرزق عليه، فليس كل عمل طاعة لا يجوز أخذ العوض عليه. ثانيا من الأدلة المنهية أن الحج عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجوز أخذ الأجر عليه. نخشى هذا الاستدلال بما نخشى به الاستدلال قبله. أما من قال بجواز أخذ الأجرة على الحج فاستدل أولا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أثمنت وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه إن أديتها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقريته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال أحجز عنه. وهذا قال الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نظرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال تقضي الله فهو أحق بالقضاء. وهذا رواه البخاري. وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن فيها جواز النيابة في الحج عن الغير. وإذا كانت النيابة في الحج جائزة شرعا وهو عبادة تدخله النيابة فأخذ الأجرة عليه جائز شرعا. قال الترمذي وفي الباب عن علي ومريدة وحصين بن عوف وأبي رزيل العقيري وثولة بن زمعة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب غير حديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وفيه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. ومما سبق يظهر لنا أن أخذ الأجرة على أعمال الحج والعمرة جائز شرعا لكن الأولى للإنسان ألا يكون مقصوده المال لأنه إن كان كذلك كان له ما نوى وليس له في الآخرة من نصيب. بل الأولى للمسلم ألا يقدم على هذه العبادة إلا لقصد طيب ونية طيبة ولأجل العمل الصالح لعل الله يستجيب له دعوة في تلك الديار المقدسة وأن يكون المال المأخوذ ما هو إلا عون له على طاعة الله. مع العلم أن المسلم إذا أخذ المال فأكثر أهل العلم يقولون عليه أخذ ما يكفيه ويرجع الباقي. عليه أخذ ما يكفيه يعني المواصلات والطعام والإقامة والتكاليف الحج ويرجع الباقي. لكن إذا قلنا بصحة الإدارة في الحج فليس له الرجاع. إذا أخذنا المذهب صحة الإدارة وأنها جائزة ففي هذه الحالة لا يلزم بأن يرجع الزيادة لأنها أجرة وهو يستحقها. يقول لكن إذا قلنا بصحة الإدارة في الحج فليس له الرجاع ولكن من الأفضل والأولى إرجاعه أو استباحة المؤجر. ثم إن من أراد أن يحج عن غيره بسبب حبه لبراءة ذمة المؤجر أو بسبب حبه ورغبته في رؤية المشاعر فهذا يستحق له ذلك يرجر عليه بمشيئة الله تعالى. وإن كان قصده المال فقط فهذا غير مستحق له ذلك بل أكثر ما ينقال فيه إنه بحث ولكن ليس له في الآخرة من خلق. يعني هو يأخذ الأجرة ويذهب يحج وما له أي نية غير المال بهذا للأسف إلى الله يستحق. وعلى المسلم ألا يجعل همه المال وأن يجعل الحج طريقا للكسب فأوجه كسب المال كثيرة ليس منها طرد الآخرة لأجل الدنيا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام جديد في هذا الموضوع نثبته هنا لتمام الفائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. طبعا لابد أن يكون حج عن نفسه، هذا معروف. فإذا رجل مشتاق إلى أن يذهب إلى هذه المشاعر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها ويراها، فهو يذهب بنية أن يؤدي عن أخيه الذي يستنيبه فريضة الحج، وفي نفس الوقت يحب الذهاب إلى مشاعر الحج وهو عاجز عن أن يذهب بلا كبير، فيأخذ من المال ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. أو يعني النوع الذي يستحق له أن يأخذ مالا يحج به، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك، يعني نية الإحسان إلى هذا الميت. وجماع هذا أن المستحق أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، يأخذ ليحج. إذا المال هنا إيه؟ وسيلة، والحج هو الغاية، لا أن يحج ليأخذ، فيذبح الحج خادما والمال مخدوما. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح. فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترجع ابنها وتأخذ أجرها. وهذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وقد رمز له السيوطي الصحة، وقال المناوي قال الحافظ العراقي: مستقيم الإسناد منكر المتن. مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم، يعني لأن الغازي المجاهد يستحق من الغنيمة واضح التي أحلها الله سبحانه وتعالى له، لكن ما دام نيته الجهاد في سبيل الله ثم أخذ بعد ذلك الغنيمة فإنه لا يضره ويباح له هذه الغنيمة التي أحلها الله له، ولا تتنافى مع كونه مخلصا في سبيل الله، بخلاف من خرج فقط يلتمس الغنيمة كحال المنافقين: ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا أصابوا بشيء يقول: بس أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا يعني حاضرة، الشهيدا يعني قتل في سبيل الله. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يحمد الله أنه لم يحضر هذا القتال كي ينجو ولا يقتل كمن قتلوا. مثل الذين يأخذون من أمتي ويأخذون أجورهم كمثل أم موسى ترجع ابنها وتأخذ أجرها. شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه، فرغبة أم موسى في الإرضاع بخلاف الظهر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية. الظهر هي المرأة المدعى التي تستأجر، فطبعا الظهر ما الدافع لديها في إرضاع الأطفال الآخرين؟ المال اللي تأخذ أجرها وما لها واضح حقها. بخلاف الأم فإنها عندها من العاطفة والارتباط بهذا الطفل ما ليس عند الظهر المستأجرة. يقول: شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في الإرضاع بخلاف الظهر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية. وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصودة والدين وسيلة. والأكثر أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها. ثم شرع يناقش أخذ الأجرة على الولايات على القضاء والشهادة، وفصل في ذلك. فإلى أن قال في كلام هذه المسألة أن الشاهد ليس له أن يأخذ الأجرة على الشهادة تحملا وأداء، لأن فعله طاعة وقربة لله تعالى ينال أجره من الله. وفي أخذ الأجرة مطمع لأصحاب القلوب المريضة الذين يبحثون عن المال من أي طريق كان، لكن نقول إن على المشهود له تكاليف مليء الشاهد التحمل والأداء، يعني لا يأخذ أجرا الشاهد في القضاء، يعني لا يأخذ أجرا على الشهادة نفسها، لكن تكاليف الانتقال أو السفر أو المواصلات أو كذا هذه يتحملها المشهود له، وهذا ليس بأجرة وإنما هو تعويض عن تكلفة المجيء، والله تعالى أعلم. خطر الكلام فيه بقوله وصرف الجواز وأخذ الرزق عليه بكل حال، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رضي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين. ولما ذكرناه من أن عمر رضي قرينا وشريح رضي مسعود وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القرى، ولأن الناس حاجة إليه، ولو لم يجد فرض الرزق لتعطل وضاعت الحقوق. كذلك ناقش أخذ الأجرة على اكتفاء القصاص في النفس واكتفاء القصاص فيما دون النفس، وناقش أيضا حكم أخذ الأجرة على تجهيز الميت، أو المقصود من تجهيز الميت تمثيله وتمثيله والصلاة عليه وحمله ودفنه. فهذه كله عند جمهور الفقهاء فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن جميع المكلفين، وإذا تركه الجميع أثموا. وفي فعلها ثواب عظيم، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر ففي روضان. قال الراوي عن أبي هريرة: قلت يا أبا هريرة وما القراط؟ قال: مثل أحد. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، القراط مثل أحد. فالأفضل والأولى أن يجهز المسلم أخاه المسلم بدون عقد أجرة لينال أجره من الله تعالى. لكن إذا لم يوجد المتبرع ولم يوجد أحد إلا بأجرة، فهل يصح دفع الإجارة على ذلك؟ قال الحنفية: لا يجوز الاستئجار لغسل الميت لأنه واجب، ويجوز الاستئجار على حفر القبور. أما حمل الجنازة فقيل يجوز الاستئجار عليه على الإطلاق، وقيل إن كان يوجد غير الحاملين يجوز الاستئجار لعدم تعجله عليهم، وإن كان يوجد غيرهم فلا يجوز الاستئجار لأن الحمل حينئذ عليهم واجب. أما المالكية والشافعية فيقولون إن الإجارة تجوز على تجهيز الميت بالتكفين والغسل والحفر والحمل والدفن، إلا الصلاة عليه فلا تجوز الإجارة عليها لتعينها بصورتها لعبادة الله تعالى، بخلاف التكفين والحفر والحمل والدفن. ثم ناقش حكم أخذ الأجرة على الجهاد، ذكر أيضا اختلاف الفقهاء في ذلك. خلاص الكلام في هذه المسألة أن إجار من لم يتعين عليه الغزو من المسلمين جاهز، لو تعين يبدي فرض عين عليه، هذا حالا ليس له أن يأخذ أجرة، لكن إن لم يتعين عليه الغزو يجوز فيه الاستئجار لأنه لم يجب عليه الجهاد، فلا يقال أخذ أجرة عما هو واجب عليه. وإن كان أخذ الأجرة ليس كدافعها، فالآخر قد لا يكون له نصيب من الأجر وإنما له الأجرة بخلاف دافع الأجرة. ثم ناقش حكم الاستئجار على فعل الأشياء المحرمة، وخلط من هذا البحث في أن أخذ الأجرة في ذلك كأخذ الثمن على الغناء مثلا أو أي شيء من الأمور المحرمة، فإذا كان أخذ الثمن على ذلك حراما فإن أخذ الأجرة على ذلك محرم أيضا، لأن الأجرة كالثمن في ذلك. أيضا ناقش حكم أخذ الأجرة على الغناء المباح، يقول ثم قال: وبهذا يتبين لنا أن الأصل في الغناء التحريم، لكن قد يباح على صفة معينة في زمن معين، إعلان النكاح مثلا أو في الأعياد. وعلى هذا هل يجوز أخذ الأجرة على الغناء المباح؟ الذي يظهر لنا أن الأجرة تتبع الحكم، فأخذ الأجرة على الغناء المحرم حرام، وأخذ الأجرة على الغناء المباح حلال، بشرط أن يكون الغناء في الحدود والصفة المشروعة بألا يتجاوزها إلى المحرم. قال في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة على تعليم سحر وغناء إن كان محرمين، أما إذا كان مباحين فلا مانع من الاستئجار عليهما، كالغناء في العرس العالي عن التغزل في معين. ثم ناقش حكم الاستئجار على حمل الأشياء المحرمة، فإذا كانت الأشياء المحرمة تحمل لكي يتخلص منها فإن الأمر يختلف عن حمل الأشياء المحرمة للانتفاع بها. يقول: مما سبق يظهر لنا أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من تحريم أخذ الأجرة على حمل الأشياء المحرمة للاستفادة منها، لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، زي اللي اشتغل مثلا في فنادق بالذات في الخارج وان يحمل الخمر او الخنزير للناس، فهو يحمل الاشياء المحرمه لتؤكل مثلا، فهذا التجار لفعل محرم فلم يصبح كالزنا، ولان فاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حامل الخمر. اما اخذ الاجره على حمل الاشياء المحرمه لالقائها والتخلص منها فجائز، لانه يدفع اداها عن الناس. ذكر بحث في عدم جواز تأجير الدار لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو ليباع فيها الخمر. يقول ذهب الجمهور أنه لا يجوز تأجير الدار لتتخذ كنيسة أو بيع أو بيت نار أو أن يباع فيها الخمر والخنزير. واستدلوا على عدم الجواز بأن هذه الأشياء محرمة، وتأجير الدار لفعل المحرم مساعدة على المحرم وتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا هو الراجح، لأن إحداث الكنائس والبيع في ديار المسلمين محرم لا يجوز، وقد اتفق الفقهاء على منهج. فهذا آخر ما يتيسر من مدرسة هذا الكتاب في حكم أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.